لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طول. الأمر السادس في من يستلم الثمن عند الرد، يعني البائع في بيع الخيار قال أنا متى ما أتيت بالثمن فلي حق الفسخ، فألم أتى بالثمن من يأخذ الثمن منه حتى يكون له حق الفسخ؟ في الدرجة الأولى تقولون المشتري، طبعا هو المشتري ما طال، يعني إذا المشتري أخذ الثمن خلاص حصل الشرط، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام إذا المشتري ما موجود، غائب، أو مشتري مجنون أو صغير، فمن يستلم من عندي هذا الثمن حتى أنا أفسخ؟ لأن الفسخ صار متوقفا على رد الثمن، فأنا أحاول أرد الثمن لكن ما أدري إلا من أرد الثمن، ماكو واحد يستلم مني. هنا ماذا نصنع؟ هل نعطيه للولي هذا إذا غائب أو مجنون، الحاكم الشرعي مثلا، أو ذا صغير لوليه الشرعي مثلا، أو إذا ماكو عدول المؤمنين مثلا، أو نقول لا البائع هو يجعل الثمن أمانة عنده متى ما أتى ويفسخ، ومتى ما أتى المشتري يسلم إياه مثلا؟ فشنو الحل؟ يجعل أمانة عنده، هذا لا وجه له. ليش لا وجه له؟ لأجل أن شرط الفاسخ رد الثمن، أنت ما ردت الثمن، يعني ما حصل رد، ما حصل الشرط، فكيف يحصل المشروط؟ مجرد عزل الثمن وجعله في صندوق ومن دون أن يكون تكون يدك نيابة أو ولاية أو وكالة عن صاحب المال، فهذا المال ما خرج عن ملكك، لا زال في ملكك. يعني أنت بس نيتك، إذا صندوق ذاك الشخص هو موصلنا خلاص، طبعا إذا بإجازة منه، فصير يده يد أمانة من قبل أمانة مالكية، أو إذا عنده وكالة عن المشتري ماكو إشكال. مجرد نية، أنت في نيتك أن تعطي هذا المبلغ لفلان متى ما جاء، هذه النية ما يسوي العازل، ما يسوي شو اسمه، هذا لا وجه له. إنما الكلام في وليه الشرعي، سلم بيد الحاكم أو بيد مثلا والده أو جده إذا صغير، هذا البعض عم إشكال فيه حتى في التسليم بيد الولي. شنو الإشكال؟ قال هذا الولي من يستلم من عندي الثمن على أي أساس يستلمه؟ لأن ولاية الولي إنما منوط برعاية مصلحة المولى عليه. فالآن يجوز مو مصلحته ذاك المشتري الغائب، مو مصلحته الآن يحصل فسخ، أساسا يمكن جوزها هو غيب روحه حتى ما يصير فسخ، لأن خلاف مصلحة الفسخ الآن، هو عمدان راح سفرة حتى البائع شنو ما يقدر يسلم للثمن، وعلى أثر ذلك ما يفسخ، فالحاكم ليس تيجي يتصرف فيما هو ليس بصالح المولى عليه. ولاية الحاكم، ولاية الأب والجد كلها مشروطة إما بالغبطة أو على الأقل عدم المفسدة. هذا الإشكال حقيقة غير وارد. لماذا؟ لأنه المشتري ليس مختار في أن يقبل أو لا يقبل. إذا يعني الحاكم لا يفعل شيئا من قبل المشتري، أساسا المشتري مو ليس الخيار بيده، هو مفروض يأخذ مجبور على أخذه، ما يقدر يمتنع الأخذ، أخذ الثمن. فإحنا بس يجد المشتري أو يجد من كان يده يد المشتري، خلاص سلم له إياه قبل أو أبى. فهنا بمفسدة المشتري الحاكم لم يصنع شيئا خلاف مصلحة المشتري، ما صنع شيئا. بعبارة أخرى هنا فقط انفعال ليس فعل، الفعل منوط بالمصلحة، ما فعل شيئا، انفعال فقط، قبول تسلم فقط. الانفعال غير مشروط برعاية المصلحة إذا أنت مقهور على هذا الانفعال، حتى لو مصلحتك أنت مو شو اسمه عموما. فإذا لا، الصواب كما هو الشيخ الأنصاري هم يرى ذلك، أن تمكين ولي المشتري من الثمن كاف في حصول شرط الفسخ. إذا الحاكم حاكم ماكو، حتى عدول المؤمنين يسلم بيد واحد مؤمن عادل يقول لهذا حسبة عن الغائب أنت، ويفسخ. يقول لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري، خب هذا واضح، أو برده على وكيله المطلق، هم واضح، يعني أنت وكيل عنه، وكالة مطلقة، يدك يده، أو الحاكم أو العدول مع التصريح بذلك في العقد، خو هذا لا إشكال إذا صرح قال له ها إذا أنا جبت الثمن وأنت ماكو، هو قال ما يخالف أنا ماكو الطبيب فلان الطبيب حاكم، خو ما عاد إشكال. وإن كان المشروط هو رده للمشتري مع عدم التصريح ببدله، قال رد الثمن إلي، ما قال وإذا أنا ما موجود فلان، فامتنع رده إليه عقلا لغيبته. أي لغيبته. السؤال مثلا الآن لو أنت تخلي الرصيد في حسابه في البنك، خلاص لأن البنك وكيل مطلق عن طرف في أخذ المبالغ، هو أعطاه وكالة، هو قال البنك استلم، فخلاص حصلت، مفروض ماكو لغيبة أو شرعا لجنون، ما تقدر تعطي المال بيد المجنون ونحوي. ففي حصول الشرط برده إلى الحاكم كما اختاره المحقق القمي في بعض أجوبة مسائله، وعدمه عدم حصول الشرط كما اختاره سيد مشايخنا في مناهله قوله. صاحب الحدائق هو يميل إلى شو اسمه، إلى أن جواز أنه يعطى لوليه، لكن يظهر من كلامه وجود اتفاق على جعل الثمن أمانة بيده، لا يعطيه للولي، كأنه يصير قول ثالث هذا، وادعى الاتفاق عليه. وإن كان هو صاحب الحدائق قال أنا عندي هذا ليس بشيء، لكن نفس حكايته الاتفاق، يعني لا أقل أكو قائل، ربما يظهر من صاحب الحدائق الاتفاق على عدم لزوم رد الثمن إلى المشتري مع غيبته، إلى المشتري أصلا يعني هذا الشرط يسقط، قلنا بشرط الفسخ رد الثمن مع الغيبة يسقط هذا الشرط، كأنه هذا قول ثالث، حيث أنه بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ الخيار، مسألة عامة، صاحب الخيار حين الفسخ هل لابد من حضور الخصم الطرف الثاني؟ لا، مشهور قوله في الفسخ هو أنه لا اعتبار بالإشهاد، هم يحتاج أنت تأخذ لك شهود على أنك فسخته، خلافا لبعض العلماء. قال بعد ذكر هذا المبنى، قال إن ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه، هذا ظاهر الحديث، لا بد من حضوره حتى في بيع الخيار، شوف كأنك صاحب الحدائق، من مسألة لزوم حضور الخصم في الفسخ إلى مسألة رد الثمن. قال ظاهر الروايات في مسألة رد الثمن والفسخ، يعني بيع الخيار، بيع الخيار يمتاز عن سائر الخيارات بشرط زائد وهو رد الثمن قبل الخيار. قال هو ظاهر الأحاديث اللي قرأنا مواتب ابن ميسرة وغيره، متى ما جاء بالثمن، خب من يجيب الثمن هو موجود، المشتري تسلم إياه ويفسخ، يقول هذا ظاهر الحديث. فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم الحضور، قال مشهور، قالوا المشتري ما يحتاج أن يكون حاضر خصم عند الفسخ، لكن ظاهر الأحاديث اشتراط الحضور. فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمان عنده إلى أن يجي. شوف هذا محل الشاهد، اللي ما يسلم الثمن، وإن كان ظاهرهم الاتفاق إلا أنه بعيد من المساغ الأخبار المذكورة. هنا صاحب الحدائق عند إشكال على ما يزعم أن المشهور ذهبوا إليه، يقول المشهور قالوا لا يشترط حضور الخاص في الفسخ، لكن ظاهر الأخبار لابد يد حضوره لدفع الثمن له، بينما المشهور قالوا لا، قالوا حتى في بيع الخيار ما يحتاج حضور الخاص والثمن يجعل أمانة عندك. يقول هذا ظاهر الاتفاق عليه، لكن عندي غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ يقول الروايات، الروايات التي مرت كلها موردها حضور المشتري في الرد، ما في مورد مشتري ما موجود. صاحب الشيخ الأنصاري يقول هنا هو الحدائق حصل عنده خلط، عدة يعني أمور اختلط عنده. أولا مسألة لزوم حضور الخصم للفاسخ وعدم لزومه، هذه غير مسألة حضوره لرد الثمن. الأصحاب إنما قالوا لا نحتاج إلى حضور الخصم في الفسخ، وهذا هم نسلم به، إنما الكلام أن بيع الخيار مشتمل على شرط زائد وهو رد الثمن، لحصول هذا الشرط نحتاج إلى حضور المشتري. فماكو صلة بين الأمرين، بين المسألتين، لا توجد صلة وعلاقة بينهما. فنعم أصحاب قالوا لا نحتاج إليه، يقول لم أجد من قال حتى في رد الثمن لا نحتاج، كان هذا استنباط من صاحب الحدائق ونفسه. أصحاب اللي قالوا لا نحتاج إلى حضور المشتري مال شنو؟ مال مجرد الفسخ، مو مال رد الثمن، كأنما هو استنبط قال ما طول ما يشترطون حضور الفسخ إذن في بيع الخيار يخلي الثمن أمانة عنده، هذا استنباط من عند الحدائق، مشهور ما قالوا هذا. أولا، ثانيا قال يظهر من الروايات لزوم حضوره، روايات ما يظهر منها لزوم حضور المشتري للفسخ، إنما أولا ما في اشتراط، موردها فقط حضور المشتري وحضوره فقط لرد الثمن مو للفسخ. وما تقدر أنت يعني ما في مفهوم، المورد لا يخصص الوارد. يقول أقول لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار. أنا ما وجه صاحب الحدائق يقول اتفقوا علي، يقول اتفقوا في حالة غيبة المشتري يخلي الثمن أمانة عنده، منين ما أدري، أنا ما وجدت. ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري. وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو فسخ في مقابل العامة وبعض الخاصة، حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخصم، ولا تنافي بينه وبين اعتبار حضوره لتحقق شرط آخر للفسخ ورد الثمن المشتري. فدل ما تقدر أنت شيخ يقول يا صاحب الحدائق، ما تقدر أنت تنسب للأصحاب أنهم لا يشترطون حضور المشتري لرد الثمن. نعم لا يشترطونه للفسخ، مو لرد الثمن، مع أن ما ذكره من أخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور المشتري في الفسخ، فالأخبار ليست فيها يعني ردا على المشهور، أخبار ما تعرض لاشتراط الحضور في الفسخ. فمسألتان، مسألة حضور الخصم في الفسخ مشتري أو حضوره لرد الثمن، الرواة ما تعرض للأول، والأصحاب إنه منعوا للأول. وإن كان موردها صورة حضوره لأجل تحقق الرد، إلا أن الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان، إذا حاضر عند الرد مو يعني بضرة حاضر عند الفسخ، بناء على مغايرة الفسخ للرد وعدم اكتفاء به عنه، على أن لا يكون هو فسخ فعلي، إن مو على المبنى الثالث من المباني الخمسة التي مضت. نعم لو قلنا بحصول الفسخ بالرد اختص موردها بحضور الخصم، لأن الرد هو فسخ والرواة ظاهرة في حضوره للرد، لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار، يعني ما حتى مع ذلك لا إشكال الحداقة الأصحاب غير وارد، لأن في هذا الخيار ما أنكروا بالذات، خصوصا لو فرض قولهم بحصول الرد بالفسخ، حصول الفسخ برد الثمن، لا سيما إذا قالوا بهذا القول في خصوص هذا الخيار ما أنكروا ذلك. إذن من أين عرف أن الأصحاب جوزوا الفسخ هنا من دون حضور المشتري ومن رد الثمن إليه ولا إلى وليه؟ ما أدري. إذن نرجع لأصل المسألة، هذا يعني على كل حال إشكال على الحدائق يعني في فهم كلام الأصحاب. إذن القعقاع جعل الأمانة عنده لا وجه صناعي، يعني لا ما وجدنا قائل به. يقول فالأقوى، كيف كان فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري، يعني ما خصصه بالذكر، ما ضيق دائرة الرد، تعرفين يضيق، يقدر يضيق حتى لو حاكم ولي، لكن أنا أريد إلا ترد علي، يقدر يشترط، أنت بالشرط تقدر تضيف 1000 قيد. إذا رددت الثمن في يوم كذا يصير، إذا رددت الثمن علي مع هذا القيد يصير، رددت الثمن إلي ولا إلى وكيلي ولا إلى ولي يصير، كله يصير. أما إذا لم يصرح لا، أقوى كفاية، لأن الظاهر من الرد إلى المشتري حصوله عنده وتملكه له حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ، هذا هو الشرط فقط، أن يخرج الثمن عن ذمة البائع ويدخل في ملك المشتري. متى ما وجدنا طريق لتملك المشتري يكفي، احنا بس اللي يهمنا المشتري يتملك فقط، هذا هو. فلذا انظر الى خصوصية للمشتري، فلذا لو مات يسلم لورثته ولورثته، هذا كاشف انه مو خصوصية فيه، كما لو مات البائع ورثة البائع يسلمون الثمن. ولذا لو دفع على وارث المشتري كفى، وكذا لو رد وارث البائع مع أن المصرح به في العقد رد البائع، لكن رد وارث البائع أيضا يكفي، وليس ذلك لأجل إرثه الخيار، يعني كفاية رد وارث البائع لا لأنه ورث الخيار حتى يكون هذا تبعا، لا لا، بل لأن ذلك متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد، أنه لا خصوصية البائع، وكذا الكلام في وليه. زين، الإشكال إشكال الغبطة والمصلحة، للحاكم تصرفاته مشروطة ومنوطة بالمصلحة، مو مصلحة الغائب أن يستلم الحاكم عنه، ودعوى أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ أو المصلحة، والثمن قبل رده باق على ملك البائع، زين، وقبضه عنه الموجب لسلطنة البائع على الفسخ قد لا يكون مصلحة الغائب. يعني إذا الحاكم قبض شو يصير؟ يصير البائع مسلطا على مال المشتري، وقد هذا مو مصلحته هذا. خلينا نقول المشتري الآن مسافر، والبيت عالته بالبيت الآن أهله صغار، هسه البائع جاب الثمن الآن، إذا حاكم ما يقبض الثمن ما يقدر يطلع عائلة الغائب عن البيت ويستلم البيت، ما يقدر. لكن إذا قبض الحاكم، فقبض الحاكم يعطي سلطنة للبائع على أخذ الدار، وهذا مو مصلحته هذا الآن. هذا إشكال الموجب، يعني هذا القبض يوجب السلطنة للبائع على الغائب، وهل لي ولاية أنا كحاكم لأولي أو أي شيء، أي ولي آخر؟ قد لا يكون مصلحة الغائب أو شبهه، فلا يكون وليا في القابض، فلا يحصل ملك المشتري المدفوع بعد الفاسخ. مدفوعة بأن هذا ليس تصرفا اختياريا، مو فعل، هذا انفعال، مو تصرف من قبل الولي حتى يناط بالمصلحة. تصرفات الولي من قبل المصلحة هذا مو تصرف، بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صح له الفصل، إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري. لو كان معتبر قبول المشتري والحاكم يريد يقبل عنه، نعم يناط بالمصلحة، مو شرط قبول المشتري، هذا إيقاع كأنما ليس عقد، مثلا شبيه بالإيقاع. أوليه للثمن حتى يقال إن ولايته في القبول متوقفة على المصلحة، بل المعتبر تمكين المشتري أوليه منه إذا حصل الفسخ. مما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين ليحفظوها حسبة عن الغائب وشبه يشبه الغائب. فرع آخر، لو اشترى الأب للطفل بخيار البائع، يعني الأب بمال الطفل اشترى له بخيار، يعني بيع الخيار، مصلحة الطفل الآن اشتري له هذا الشيء بخيار للبائع، زين، البائع له الفسخ إذا جاء بالثمن. البائع إذا جاء الثمن إلي أنا كأب، خب يفسخ ويأخذ المبيع ويروح. لكن إذا أنا عقدت مع البائع ببيع الخيار، هو جاب الثمن وسلمها مو إلي، لوليه الآخر، للجد مثلا، لأن أب والجد كلاهما وليا، أو مثلا حاكم ولاية اشترى للطفل ببيع الخيار، صح، والبائع رد الثمن لحاكم آخر مو لنفسه، يصير لو ما يصير؟ يمكن أو لا يمكن؟ يعني الذي الولي الذي كان هو عقد للطفل بيع الخيار شخص، والولي الذي يستلم الثمن لتحقق الفسخ شخص آخر.
لأن الولاية في الأب والجد
واحد. أي. يقول الشيخ الأنصاري، انظروا الولايات إذا صارت عراضية، كيف تجمع بينها في مسألة ولاية الأب والجد، المقدم هو السابق عند التزاحم، بل حتى في ولاية الفقهاء كل حاكم سبق إلى تصرف إذا كان له حق هذا التصرف فلا يجوز لحاكم آخر مزاحمته في ذلك التصرف، فإذا حكم بحكمنا فمن رد عليه فإنه كأنما رد علينا، مقبولة عمر بن حنظل. فدائرة ولاية كل ولي ما لا يزاحم ولاية ولي آخر. الآن خلنا نبحث، أنا أستلم الثمان، هل هذا الاستلام فيه مزاحمة للولي الأول أم لا؟ يقول ماكو مزاحمة. ليش؟ لنفس النكتة، لأن الحاكم الأول مو كيف يقبل أو ما يقبل، حتى أنا أقول حتى يقول أنت أجيت وتصرف في شؤوني، أنا قد ما أقبل، ما تقدر ما تقبل، أنت تكون تقبل. هو بس يجد واحد إلى ولاية على الصقير يسلم له المتاع، أنا لي كحاكم أو كجد عندي ولاية وسلمني إياها، ما زحمتك أنت في شيء، ولو أنت عقدت مع الغائب، يعني الغائب لو يجيب لك الثمن تقدر تمتنع عن قبوله؟ ما تقدر. فانفعال، والنكتة هي هذه، هو ليس تصرف اختياري حتى تصير مزاحمة. نعم، إذا أنا أخذت المبلغ كون أرجع أعطيه للحاكم الأول، لأن هذه مزاحمة، لأن هو وضع يده على هذا المال أولا، فأنا ما أقدر أزاحمه. لو اشترى الأب للطفل بخيار للبائع، البائع هو كبير، المشتري هو صغير، ووالده يشتري له بخيار البائع، فهل يصح له الفسخ مع رد الثمن إذا ولي الآخر مع مثلا جاد مطلقا حتى لو الأب موجود، أو ما عدم التمكن من رد الأب، أو لا حتى مطلقا ما يجوز حتى ما عدم التمكن وجوب، يجري مثلها فيما لو اشترى الحاكم للصغير فرد البائع إلى حاكم آخر. يقول وليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة للأول حتى لا يجوز قبوله للثمن، ولا يجري ولايته بالنسبة لهذه المعاملة بناء على عدم جواز مزاحمة الحاكم لحاكم آخر في مثل هذه الأمور، لما عرفت من أن أخذ الثمن من البائع ليس تصرفا اختياريا، بل البائع إذا وجد من يجوز أن يتملك الثمن على المشتري عند فسخه جاز له الفسخ، وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن عن المشتري مزاحمة للحاكم الأول، مو تصرف، غاية الأمر وجوب دفعه إليه، أخذت الثمن ادفعه للحاكم الأول مع احتمال عدم الوجوب. حتى نقول ليش؟ نقول هذا ملك جديد، الحاكم الأول إنما تصرف في ثمن في الأول اللي دفعه، ذاك راح، هذا جديد، تملك جديد، مو نفسه، نرد بدله. فالحاكم الأول لم يسبق إلى التصرف في هذا الجديد، مو لازم رده، لأن هذا ملك جديد الصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول، فلا مزاحمة، لكن الأظهر أنها مزاحمة عرفان، بالتالي هذا مو جديد، هذا من توابع التصرف السابق. الأمر السابع، زين، هو يجيب الثمن كله فد مرة، مو تجيب لي نصه ونصه وثلثه وبعضه وتفسخ، ما يصير هذا، تأتي بالثمن كامل شامل تفسخ، لو جبت بعد الثمن ما لك حق الفسخ، وهذا الثمن طيته للمشتري طيته بلا وجه، إذا تارة تصرح يقول لك خل أمانة عندك من يتجمع أفسخ خي يصير يد يد أمان. أما إذا طيته من دون أمانة بعنوان الثمنية هنا المشتري ضامن لأن يده مو يد أمانة ومو ما تحققت الثمنية ولا أمانة شاء مالكية فهو ضامن. إذا تلف هذا في يده يضمن المشتري. على أي أساس أخذت الثمن أنت؟ كنت أمينا من البائر يقول له لا ما أعطيتك أمان أعطيتك ثمن والثمن ما يصير هذا مو ثمن هذا. إنما اشترطنا إذا أتيت بكل الثمن تفسخ أنت ما أتيت بكل الثمن. نعم إذا كان تعهدي من البداية كل جزء أجيب ينفسخ بنسبتي نعم يصير. وهذا بعد شنو يترتب علي؟ جبت نصف الثمن وفسخت في نصف المبيع هنا المشتري صار له خيار بعض الصفقة. المشتري يقول أنا ما أريد نصفه لو كله لو أنا خيار بعض الصفقة عندي. إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن مطلقا ما قال بعضه وجزءه مطلقا جئت بالثمن رجع لي المبيع لم يكن له ذلك إلا برد الجميع فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ وليس للمشتري التصرف في المدفوع عليه ما ملكه لبقائه على ملك البائع والظاهر أنه ضامن لو تلف إذا دفعه إليه علاوة الثمنية إلا أن يصرح بكون أمانة عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع. ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن نعم جاز الفسخ في مقابر المدفوع. وللمشتري خيار التبعض إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة قال أنا انتهت المدة وبقي نصفه مفسوخ ونصفه كذا هو هذا المشتري ما يقدر يصبر على هذا يفسخ قبل خروج المدة له خيار تبعض الصفقة يعني هو شرطهم إلى سنة فما صار سنة يقول أنا ما أريد أتحمل حتى خلال السنة ما أنا أخسر ما أتحمل لو كل الثمن يمي لو كل مبيع يمي أما نص الثمن نص المبيع هذا ما ينفعني ما يخدمني يقدر قبل نهاية بعد السنة نعم له تبعض الصفقة قبله هل وجه ذلك حتى قبل نهاية السنة هذا تبعض على المشتري بعض له. ويجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين عكس هذا يقول أجيب لك جزء من الثمن أفسخ في الكل هم يصير إذا اشتراط بعد خيار جعلي في المدة بل بجزء غير معين حتى مو إلا معين فيبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ مثل بقية موارد الفسخ شلون إذا فسخ الثمن في ذمة البائع هنا هم بالنسبة لما زاد على مقدار الذي يسلم يكون في ذمة البائع. الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن عكس يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن برد المثمن. شلون تصور هاي المسألة؟ أنا جاي هنا أريد أسكن هنا بالنجف أريد أحتاج إلى دار بس أنا سنة سنتين ثلاث سنين مو أكثر إيجار ما عندي خلق كل يوم يجيني صاحب البيت وتعالك وياه ما عندي خلق وهم ما عندي فلوس إيجار أريد أشتري وأشتري أنا ما مو هنا أنا شو أسوي أشتري دار وأشترط يقول لك بوي أنا بعد ثلاث سنين أرجع لك الدار وترجع لي الفلوس طريقة مثل ما كان هو محتاج الثمن يبيع داره على مود تصرف الثمن وبعد هذا تقريبا شبيه الرهن يصير يعني يشبه والأمور رهن تمليك حقيقي إذا تلف علي ريع له على كل حال ممكن شرط ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين إذا قال أرجع لك المثمن نفس المثمن نفس المبيع ولا في جواز التصريح برده برد بدله مع تلف إذا تلف أرجع لك بدله هم هذا يمكن إن هدمت بنيان أبني لك من جديد وأرجع لك إياه لأن مرجعه لاشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده وبدله مع تلفه تلف وعدم بقاء المال البائع عند المشتري بعد الفسخ يعني إذا لم يبقى عند المشتري فيرد بدله زين يقدر يشتري يقول لك حتى لو موجود أرجع لك بدله هذا مشكل ليش؟ خلاف مقتضى الفسخ. الفسخ رجوع كل مال إلى مالكه السابق، ما طول هو نفس المال موجود. هذا الإشكال هم أشكلناه في جانب الثمن، هذا تتذكرون، مع وجود عين الثمن يشترط رد بدل الثمن، وإذا كان الثمن شخصيا مو كليا إلا مشكل. هذا شرط خلاف المشروع، خلاف شرط خلاف كتاب السنة. جواز اشتراط رد بدله ولو مع التمكن من العين إشكال من أنه خلاف مقتضى الفسخ. ليش؟ لأن مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه، فاشتراط البدل اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع، بل ليس فسخا في الحقيقة. فسخ، انظروا، فسخ في مقابل عقد، يعني عقدة، فسخ حل هذه العقدة، تحل كل شيء يرجع اللي كان سابقا، الشيء يرجع إلى حالته السابقة. فأنت تريد تفسخ وما يرجع لحالته السابقة، هذا ليس، هذا حتى خلاف مقتضى العقد، مقتضى الفسخ، هذا ما يصير. لكن يمكن أن يقول في سورة التلف، قلنا التلف يقدر يشترط البدل إذا تلف، يقدر هنا هكذا يشترط، يقول إذا تلف فأنا، وإذا التالف القاعدة يأتي ومضى في الضمانات، الضمان المثلي بالمثل القيمي بالقيمة، قاعدة باب الضمانات، يقدر يقول المثلي أعطيك قيمة، القيمي أعطيك مثل، يعني يضمن بغير شو اسمه، هذا يمكن. وهذا لا يرجع لخلاف، انظروا هذا الاشتراط، هم شوي دقق نركز في مجهريا. تارة أنا أريد أقول أشتبت أن أضمن عن المثل قيمة في الذمة، هذا خلاف المشروع، لأن الشارع قال المثل تضمنه بالمثل، ذمتك تتعلق بالمثل، أو القيمة أضمنه أو المثل بالقيمة، هذا خلاف المشروع. لا، ما أشترط هكذا، أقول في ذمتك القيمة أشترط عليك أن تؤدي بدل القيمة مثل، ما في شيء غير، يعني الاستقرار في الذمة هو القيمة، إذا قيمي مثل إذا مثلي، استقرت الذمة في مثلي، لكن هذا الذي في ذمتي أدفعه لك بدله الآخر، هذا ما في خلاف المشروع. خلاف المشروع إذا تريد تخالف ضوابط المعاملات، باب الشرعية، ضوابط المعاملات شي يقول لك، يقول لك أنت تضمن في المثل المثل وفي القيمة القيمة. لكن هسه أنت إذا هو الآن فلان يطلب من عندي شيء، هل هذا خلاف الشرع إذا قال طيني شيء آخر أنا يكفيني، أما في ذمة طيني مو مثل حتى مباين له، يصير أنا أطلبك مثلا ما أدري مبلغ من المال أو بضاعة مثلا إذا مثلية، فطيني شيء آخر أنا ما عندي إشكال، يصير هذا، هذا مبادلة ما في الذمة، ما في إشكال. نعم، لو اشترط رد التالف بالمثل في القيمة، رده مو ضمان بالمثل، ضمان حكم شرعي، رد لا، وبالقيمة في المثل يمكن الجواز، لأنه بنظرة إيفاء، اشتراط إيفاء ما في الذمة بغير جنسه، لا اشتراط الضمان التالف المثلي بالقيمة والتالف القيمي بالمثل، حتى يكون خلاف المشروع، الضمان وفق المشروع، إنما دفعه إيفاؤه، ولا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع اللي كان في الفرض الأول. فتأمل، ويجوز اشتراط متعاكس من طرفين، هذا يقول إذا ما جئت بالثمن أفسخ، ذاك يقول إذا ما جئت بالمثمن أنا أفسخ. والله العالم، اللهم صل على محمد.